السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب البيوع في كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه.
نحن ما زلنا في الشروط في البيع، بمعنى أن يشترط البائع أو يشترط المشتري، يشترط البائع على المشتري شرطا، أو يشترط المشتري على البائع شرطا. وذكرنا منها ما هو صحيح، جزء من الصحيح، وهو ما كان من مقتضى العقد، من مقتضى العقد. وذكرنا أيضا ما كان من مصلحة العقد. والثالث ما ذكره بقوله أن يشترط البائع أو المشتري نفعا معلوما في المبيع، يعني يشترط أحدهما على الآخر نفع معلوم، بمعنى أن يشترط مثلا المشتري على البائع أن يكون المبيع على صفة معينة، وهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا من الشروط الصحيحة الواجبة النفاذ، التي يجب أن إذا شرطها المشتري أن يتصف فيها المبيع، فإن جاءت خلاف شرطه جاز له أن يفسخ العقد، وجاز له أن يتمه. وعلى قولين، هل يأخذ الفرق بين العرش، بين قيمة المبيع، الشيء المبيع الصفة موجودة فيه، أو والصفة معدومة فيه؟ على قول العلماء، بعض العلماء يقولون أنه يمسكه إذا أراد مساكه بدون عرش، بدون فرق. وبعض العلماء يقول لا، إن له أرش فرق ما بين كون المبيع متصفا بهذه الصفة وكون المبيع غير متصف، فيأخذ الفرق بينهما. وسنوضحه بإذن الله تعالى في الأمثلة التي سيسوقها المؤلف. وهذه كما قلنا دائما، المؤلف أو الفقهاء قد يذكرون شروطا هي على سبيل التمثيل، هي على سبيل التمثيل، وإلا فإن غيرها يقوم مقامها. وكذلك قد يذكرون مثلا أمثلة في العبيد أو نحو ذلك، أو في الدواب أو نحو ذلك، التي كانت سائدة في عصرهم التي كانت. فنحن هذا ينطبق على مثلا الدابة، الذي ينطبق على الدابة أو الحيوان المركوب، ينطبق الآن على السيارة وغيرها من وسائل النقل. فهم يذكرون أمثلة كانت هذا في ذلك الوقت تناسب عصرهم، فهي مجرد أمثلة وليست أيضا على سبيل الحصر، لا على سبيل الحصر، إنما هي مجرد أمثلة، يذكر مثال، مثالين، ثلاثة، أربعة، فيكون يعني ما شابهها يلحق بها، ما شابهها يلحق بها ويكون له حكمها.
غير وطن ودواعيه.
الأول.
الثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه.
طبعا أن يشترط البائع، مثلا واحد يبيع على شخص سيارة ويشترط عليه أنه يسافر عليها إلى المدينة، ثم يرجع، هذا فيه مصلحة للبائع ويجوز أن يشترطه إذا قبله المشتري فلا بأس، إذا قبله المشتري فلا بأس، إلا أن يشترط شيء ليس من حقه، مثل أن يبيعه أمة جارية المملوكة، الأمة المملوكة يبيعها عليه ويشترط عليه الوطء، يقول أنا أبيعك هذه الجارية، هذا في الزمن السابق حينما كان فيه جواري أو إماء يبعن ويشترين، أما اليوم ما فيه، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا على سبيل المثال، وكان يصدق في عصره، لأن كان في وقتهم كانوا فيه رجال عبيد وكان فيه نساء إماء يباعون ويشترون بسوق النخاسة، فيبيعون ويشترون. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال إنه إذا اشترط على نفعا معلوما جاز ذلك أو صح ذلك، تشترط منفعة معلومة في المبيع، تشترط نفع منفعة معلومة في البيع، قال غير وطء ودواعيه، غير وطء ودواعيه. مثلا إذا باعه جارية وقال له بعتك هذه الجارية بشرطي أن أطأها، هذا ليس من حق، إذا باعها خلاص ما عاد يجوز له أن يطأها، لأنها خرجت من ملكه، حينما كانت في ملكه يجوز له أن يطأها، أما وهي خارجة الآن عن ملكه فلا يجوز أن يطأها. كذلك ودواعيه، أي دواعي الوطء كالقبلة واللمسة ونحو ذلك التي هي طريق أو وسيلة إلى الوطء، فهذا أيضا لا يجوز له ولا يصح هذا الشرط أن يشترط على المشتري أن يقبل هذه الجارية كلما رآها أو أن يلمسها كلما رآها أو نحو ذلك اللي هي دواعي الوطء، فلا يجوز له أن يشترط الوطء ولا دواعي الوطء هذا المستثنى. أما بقية الشروط التي له مصلحة فيها فيجوز له أن يشترط، مثل أن أبيعك هذه الدار على أن أسكنها شهرا، وهذا كثير عند الناس، ربما أنه يبيع الدار يريد الآن الدراهم، يريد الفلوس فيبيعها، لكن هو يحتاج إلى السكن لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة سنة، لمدة سنتين حتى يدبر أمره، فيجوز للبائع أن يشترط سكن الدار شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو خمس سنوات مهما طالت، بس لابد أن تكون هذه المدة محددة، يعني معروف هذا الأجل، معروف هذه المدة، فإذا دخلتها الجهالة لم تصح، فمثلا إذا دخلتها الجهالة يقول مثلا أبيعك هذه الدار على أن أسكنها، هذا ما يعني ما نعلم كم ستسكنها، تسكنها يوم، تسكنها يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، خمس سنوات، عشر سنوات، لابد أن تحدد كم ستسكنها، حتى أن سيأتينا إن شاء الله أنه لو قال له أبيعك هذه الدار على أن أسكنها سنة وقد أخرج قبلها أو نحو ذلك أو أتركها قبلها، هذا يورث الجهالة، قال العلماء أنه يورث الجهالة، لأننا لا نعلم هل هو سيسكنها شهر أو شهرين أو كذا، حتى لو قال أسكنها سنة وأخليها متى ما وجدت، أو على أن أخليها متى ما وجدت سكنا أخليها لك، هذا أيضا يعني وقت أو زمن غير محدد، لا بد أن يقول سنة، شهر، شهرين، يحدد المدة، يحدد. بعض العلماء قالوا أنه إذا قال أسكنها سنة وإن وجدت سكنا قبل السنة خرجت صح، لأنه غاية ما يجلس سنة، غاية ما سيجلس سنة، فهذا يجوز، يعني معناته أنه قد يجلس شهر أو شهرين لكن لن يزيد عن سنة، فتكون معلومة للمشتري يكون معلوم أنه إن خرج قبل السنة فهو من مصلحته، وإن جلس سنة فهو يعلم ودخل واشترى هذه الدار على أنه يعني ستكون في يد البائع لمدة عام، وقد يخرج قبلها ويكون من مصلحته، هذا قول بعض العلماء. بعضهم قالوا لا، أنه يعني إذا قال أخرج متى ما وجدت سكنا هذه يكون فيها جهالة، لا بد أن يحدد، إما أن يقول سنة ولا يقول ثلاثة أشهر ولا يقول أربعة أشهر أو نحو ذلك، فلا بد بهذا الشكل. فهذه الشروط تصح إذا كانت من مصلحة البائع، وكذلك يجوز للبائع كما للمشتري كما يأتينا أن يشترط شيئا لمصلحته هو، يشترط شيء لمصلحته هو، وستأتينا بإذن الله تعالى الأمثلة على ذلك.
نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين.
اي نعم، يشترط سكن الدار شهرا، يشترط حملان البعير إلى موضع معين، مثل ما قلنا بعد بدل البعير يقول السيارة، بعتك هذه السيارة على أن أسافر بها إلى المدينة وأرجع، أو يقول على أن أحج عليها، فإذا انتهى الحج بعد يعني في اليوم 13 أعطيتك إياها. فهذه من مصلحته ويجوز، ودليل ذلك قوله حملان البعير أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنه جملا، واشترط حملانه، اشترط جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، أن يركب عليه إلى المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم وافقه على ذلك، فدل ذلك على أنه يجوز أن يشترط البائع على المشتري شرطا معينا فيه مصلحة له، فإذا وافق المشتري على ذلك فيعني الأمر إليه، إن ما وافق لا يبرم البيع أو لا يرضى بالشرط أو لا يرضى بالشرط، لكن هذا الشرط جائز، نقول هذا الشرط جائز لأن هناك شروط يعني تفسد العقد أحيانا، وأحيانا هي فاسدة بنفسها والعقد صحيح، كما سيأتينا يعني أنواع من الشروط مفسدة فاسدة مفسدة فاسدة مفسدة، يعني لا ينعقد البيع معها، وهناك شروط نقول إن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح والعقد صحيح. فسيأتينا إن شاء الله في هذه الليلة ذكر هذه الأنواع كلها، أو نستكمله في دروس قادمة بإذن الله تعالى.
لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه.
اشترط جابر بن عبد الله رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر هذا الجمل إلى المدينة، لأنه باعه إياه في الطريق، باعه إياه وهو راكب عليه في الطريق، فقال يعني أكمل الرحلة وأصل المدينة وأعطيك إياه، فاشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملان البعير إلى المدينة، فدل ذلك على أنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري ما له فيه مصلحة، لا تحرم ما أحل الله ولا تحل ما حرم الله. فإذا والأصل في البيعات عندنا قاعدة مهمة ونحن ندرس هذه الشروط، أن الأصل في البيعات الحل، هذا الأصل، الأصل في البيعات أنها على الحل على الجواز، يعني ما لم تحرم حلالا أو تحل حراما، ما لم تحلل حراما أو تحرم حلالا، فهي الأصل فيها الحل، فكل يعني ما جاء موافقا لكتاب الله وسنة رسوله فهو وليس فيه يعني نهي أو عن ذلك فإنه يكون على الجواز، فإنه يكون على الجواز. نعم.
واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع ومقتضاه صحة الشرط المذكور.
اي نعم، عثمان رضي الله عنه اشترى من صهيب أرضا، واشترط عليه أن يقف عليه وعلى عقبه، قال المؤلف رحمه الله تعالى مقتضاه، مقتضى يعني فعل عثمان هذا رضي الله عنه يعني جواز الشرط، صحة الشرط، النفع هذا المعلوم، صحة النفع المعلوم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ. فسنة الخلفاء سنة متبعة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين، ويعد عمله هذا دليلا شرعيا يفيد صحة اشتراط البائع على المشتري ما فيه نفع مقصود له.
ولبائع ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى.
إيه نعم. ويقول يقول إن للبائع أيضا إجارة وإعارة ما استثنى. يعني مثلا لو أنه قال بعتك هذه الدار على أني أسكنها سنة، هذا شرط أو استثناء، إنه باع هذا الشيء أو استثنى من المبيع شيئا، فهنا يجوز للبائع أن يعير ويستأجر ما استثنى ويؤجر ما استثنى، لأنه يملكه. يعني السنة التي استثناها من يعني من بداية العقد هذه ملكه الآن، هذه ما زالت الدار على ملكه، فلا يجوز له أن يؤجرها، يجوز أن يؤجرها هذا البائع. فيعني هو طالما أنه مالك لما استثناه فإنه يجوز له أن يؤجره أو أن يعيره، لأن الإنسان يعير ما يملك ويؤجر ما يملك، لكن لا يجوز له أن يبيعه لأنه لا يعني يملكه بعد العقد، هو يملك فترة معينة، فيجوز له الإجارة دون البيع، يجوز له الإجارة دون البيع، ويجوز له الإعارة يعيره لأن الإعارة مردودة، فإذا انتهت السنة استردها وسلمها للمشتري.
وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتري فعليه أجرة المثل له.
هذا الإنسان اشترى الدار واشترط أن يسكنها شهرا، واشترط أن يسكنها شهرا أو شهرين أو سنة، ثم حال المشتري بينه وبين الانتفاع بها هذه المدة، هذه السنة أو الشهر أو الشهرين، حال بينه وبينها، بمعنى أنه مثلا أغلق الدار ولم يسلمه مفاتيحها، وهو الآن له الحق أنه يسكنها سنة، فيقول هنا أنه له أجرة المثل على المشتري. فمثلا إذا اشتراها منه ب10,000 وشرط عليه أن يسكنها سنة، ثم حال المشتري بينه وبين سكنها بأي سبب من الأسباب، أغلق الباب أو قطع الكهرباء أو قطع، المهم أنه منعه من الانتفاع بها سنة، ثم هذا رفع الأمر إلى القاضي وقال إن هذا بعت عليه هذه الدار واشترطت عليه أن أسكنها شهرا، فحال بيني وبينها وانتهى الشهر، الآن انتهى الشهر، أنا لم أستفد من هذا الشهر. القاضي ماذا سيقول؟ يقول له ادفع له يا مشتري، تدفع له أجرة هذا الشهر أو أجرة هذين الشهرين أو أجرة هذه السنة، أجرة هذه السنة التي فوتها. وكل ما يفوت الإنسان إنسان على إنسان شيئا أو يترفه عليه فيقابله قيمة، يقابله قيمة تفرض عليه ويغرمها إذا كان التفويت يعني بوضع يده عليها ومنعه منها أو نحو ذلك، فإنه سيفرض عليه أجرة المثل يعني تقدر، يعني يأتي أهل الخبرة ويقدرونها كم تساوي هذه الدار أجرتها، تؤجر بكم مدة سنة، إذا قالوا مثلا ب5,000 ريال قل ادفع له 5,000 ريال مقابل ماذا؟ مقابل المنفعة التي فوتها عليه، أنت فوتت عليه هذا الشهر أو هذه السنة التي استثناها فتدفع ما يقابلها. نعم.
أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع، كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها، ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير.
نعم. هذا الذي سبق مثال لما إذا اشترط البائع على المشتري. الآن المشتري هو الذي يشترط على البائع، فيجوز أن يشترط أيضا المشتري على البائع على ما سار عليه المصنف شرطا واحدا في العقد، لا يتجاوز الشرط كما سيأتينا، لا يكون شرطين، يكون شرط واحد فقط. فيشترط عليه ما فيه منفعة له. إنسان اشترى من إنسان كما ذكر المؤلف حزمة حطب فاشترط عليها أن يحملها إلى البيت، قال يعني بالتوصيل، واليوم تعلمون الناس جرت عادتهم على ذلك، تشتري تذهب إلى محلات الأجهزة الكهربية وتشتري ثلاجة أو تشتري غسالة أو تشتري أي شيء وتشترط عليها أنه واصل إلى البيت، أو هو يقول لك أيضا أنا أوصله إلى البيت، وإذا حمل نفسه فكأنك أيضا اشترط عليه، فأنت تقول أشتريه منك على أن توصله للبيت، أشتري منك هذا المكلف المكيف على أن توصله للبيت. طبعا توصله للبيت سيأتينا أنه توصل وتركبه هذا شيء شرطين، توصل وتركب هذا شرطين، هذه سيأتي أن المصنف يقول ما يجوز اثنين يوصله للبيت ماشي شرط فيصح، حمل الحطب يوديه للبيت يوصله للبيت يحمله في السيارة تنزله في البيت يقولك ما في شيء، هذا مصلحة من مصلحة المشتري أنك توصله للبيت، حمل الحطب أو يشترط عليه تكسير الحطب، يشتري منه هذه الرزمة يقول وتكسرها لي، أو مثلا أي شيء فيه مصلحة، مثلا تشتري منه هدية تقول بشرط أن تغلفها أو تضع عليها الغلاف أو تضعها في كرتون أو تجملها أو تكتب عليها أو نحو ذلك أو توصلها إلى بيت المهدى له، وهذا أيضا سائر الآن، الناس يشترون بعض الأشياء يقول أشتريه وتوصله إلى المستشفى الفلاني للمريض الفلاني، توصله إلى البيت الفلاني، هذا شرط. ما زلنا الآن في شرط واحد، قال حمل الحطب أو تكسير الحطب، تشتري حطب وتقول تكسره هذا ماشي، هذا شرط، حمل الحطب يوديه للبيت هذا شرط، تكسير الحطب هذا لوحده أيضا يجوز. وقس عليها بعض الأمثلة التي كثيرة جدا في السوق يتعاملون بها، حمل الحطب أو خياطة الثوب، تشتري منه القماش وتقول أشترط عليك، أشتري منك القماش وتخيطه لي ثوبا ب50 ريالا، هذا يجوز شرط واحد. أو تفصيله، التفصيل غير الخياطة، تفصيل غير الخياطة، الخياطة أنه خلاص يضع له أكمام ويخيطه لك كامل تلبسه، أما التفصيل فيفصله لك، يقصه ويضع الأكمام ويضع البدن ويضع كذا ويضع، لكنه لا يخيطه، فتقول أشتري منك هذا القماش وتفصله، شرط أن تفصله أو شرط أن تخيطه، هذه أيضا واحد تشتري، يعني على واحد الآن، ما زلنا على شرط واحد، أما إذا تجاوزت شرطين فسيأتي لنا حكمها، أو حمل الحط أو خياطة الثوب أو تفصيله أو
تفصيله إذا بين نوع الخياطة،
طبعا يشترط عليه ويبين نوع الخياطة حتى لا يكون فيه جهالة، قد يكون مثلا يريد ثوب نوع الفلاني أو الثوب النوع الفلاني تختلف الخياطة، فيقول تفصله على أن تخيطه ثوبا مثلا مغربيا، ثوبا سودانيا، ثوبا مصريا، ثوبا سعوديا، ثوب، المهم يبين نوعية الخياطة وشكلها، فعشان ما يصير بينهم يعني خلاف، لأن خياطة الثياب تختلف، فربما يكون قيمة خياطة الثوب هذا النوع من اللباس 20 ريال، وهذا النوع ب40 ريال، وهذا النوع ب60 ريال، كذلك أيضا ثياب النساء تتفاوت خياطتها، ثياب النساء في شيء يخاط مثلا ب20 ريال وفي شيء يخاط ب10,000 ريال، يعني ما هو واحد حسب نوعية الخياطة وطريقة الخياطة، فلا بد أن يبين هذا، فإذا اشترط عليه شرطا واحدا صح ذلك، لأنه من مصلحة المشتري يشترطها لمصلحته. نعم.
واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها.
اي نعم، الإمام أحمد رضي الله عنه يحتج بأقوال السلف، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه ورحمه اشترى من نبطي حزمة حطب، يستدل بذلك الإمام أحمد، يقول يستدل على جواز هذا العمل، واشترط عليه تكسيرها ولا
وشارطه على حملها.
شارطه على حملها، فشارطه على حملها، هذا دليل يدل على جواز هذا الشرط، استدل به الإمام أحمد، استدل به على جواز أن تشترط شرطا واحدا. نعم.
ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير.
إيه نعم، يقول ولأن هذا بيع وإجارة، فاشترى منه واستأجره على الحمل، واستأجره على الحمل، فهو كالأجير، يعني كأنه ضم عقدين في عقد واحد. نعم.
وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز.
إيه نعم، إن تراضيا مثلا قال أشتري منك هذا الثوب أو هذا القماش على أن تخيطه، على أن تخيطه، ثم قال له البائع ما رأيك أني أعطيك 20 ريال أو 30 ريال أو 40 ريال، ها اللي هي أجرة الخياطة، ويعني وتعفيني من 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 خياطته، يجوز ذلك، ما في إشكال. هذا اشترط ثم عرض عليه أنه يعطيه الأجرة التي، أو يعطيه أجرة الحمل الحطب، أو يعطيه أجرة تكسير الحطب أو نحو ذلك، فهذا ما فيه شيء، يكون باعه الحطب وأعطاه أجرة التكسير التي اشترطها، يعني لا يريد أن يكسر الحطب أو لا يريد أن يحمله، أو مثلا اشتريت ثلاجة أو غسالة من 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 المحل التجاري، فاشترطت عليه أنه يوصلها البيت، وقال لك أنا ما رأيك أني ما أوصلها وأعطيك 50 ريال، يعني هذه قيمة التوصيل، تعطيها أي أحد ويوصلها لك، هذا ما في شيء، إن تراضي على ذلك ما في شيء، يعني إذا كان عن رضا، لأنه هذا حق للمشتري، حق للمشتري أسقطه، حتى لو أسقطه برضاه من دون مقابل صح ذلك، يعني لو أنه قال ما رأيك أنا لا أريد أن أوصله، فرضي المشتري وقال طيب أنا أتي بالسيارة وأحمل هذا، ما في شيء، هذا حقه لا يعدوه، فيجوز أنه يسقط هذا، فمن باب أولى أن يأخذ الأجرة عليه، الأجرة من البائع. نعم.
وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
طبعا يقول إن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين، ما هما النوعان الأولان؟ اللي هو أن النوع الأول والنوع الثاني، ما كان من مصلحة العقد، من مقتضى العقد، من مقتضى العقد، مثل يعني أن يشترط تسليم المبيع أو يشترط تسليم الثمن عاجل نقدا، هذا مقتضى العقد، ما في إشكال، يعني مقتضى العقد أنه إذا تم عقد البيع أنا يا بائع أسلم المبيع وأنت يا مشتري تسلم الثمن، ما يحتاج شرط، هذا ما يحتاج شرط. أو كان أيضا من مصلحة العقد كالتوثيق، مثلا إذا كان مثلا أشترط رهن، أشترط أن ترهنني كذا، أبيع عليك كذا مؤجلا على أن ترهنني البيت الفلاني أو السيارة الفلانية، هذا من مصلحة العقد. هذا الشرط الثاني اللي قلنا النوعين الأولين، النوع الأول كما قلنا من مقتضى العقد، والثاني من مصلحة العقد أشترط كفيل، فيجوز لي في هذين النوعين أن أشترط واحد واثنين وثلاثة، ما في إشكال، أشترط أخذ رهن وأشترط أيضا كفيل، اثنين شرطين، هذه يجوز. لكن هنا الآن جاء للنوع الثالث، قال ما يجوز أنك تجمع بين شرطين في البيع الواحد، غير النوعين الأولين التي ذكرناهما، يجوز لي أن أشترط رهن وكفيل، ويجوز لي أن أشترط تسليم الثمن أو يشترط المشتري تسليم المبيع، كل هذه، ويجوز أن يضم إليها شيئا هو من مقتضى البيع، من مقتضى البيع. لكن المشكلة في النوع الثالث اللي هو فيه يشترط شرطين في بيع، مثل الآن نرجع إلى حمل الحطب، تكسير الحطب، خياطة الثوب، تفصيل الثوب، هذه شرط يجوز. لكن لو شرط عليه يقول أن تحمل الحطب وتكسره، هذا ما يجوز، شرطين، مثل ما قلنا تشتري منه مثلا مكيف وتقول توصله للبيت وتركبه، وهذا عليه عمل الناس اليوم، عليه علم الناس، يشترط ان المكيف واصل راكب، او مثلا الحطب مكسر تكسره، اشتري منك هذا الحطب توصله للبيت وتكسره وتدخله في المكان المخصص. هذه كم صارت؟ 3 شروط. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز أن تجمع أكثر من شرط بس. فإذا عمل الناس اليوم، إذا مشينا على قول المؤلف، عمل الناس على خلاف، يعني غير صحيح أنه يشترط عليه أنك توصل هذا الجهاز وتركبه، هذا صار شرطين، توصيل وتركيب. يقول لا، اشترط واحد بس فقط، لك شرط واحد. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف ولا بيع، سلف وبيع ما يجوز، يعني قرض وبيع عقدين، قال ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، معنى هذا أن الشرط الواحد جائز والشرطين ما تجوز، الشرطين ما تجوز. لكن هذا قول، وهذا الذي سار عليه المصنف، هذا الذي سار عليه المصنف. ولكن بعض العلماء يقولون أن يعني بجواز الشرطين والثلاثة والأربعة، لأنه المحرم من الشروط، المحرم من الشروط هو ما كان فيه جهالة أو غرر أو ربا. وهذا الشرطين التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا شرطين في بيع، هي إذا كان فيها جهالة أو ربا أو غرر أو ظلم. أما الشروط التي ليس فيها جهالة ولا غرر ولا ربا فإنها تصح. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع يقصد الشرطين اللي فيهما محذور شرعي، يعني لابد نشوف هل الشرطين فيهما محذور شرعي. نقول نعم، لا يحل شرطين إذا كان فيه محذور شرعي، بمعنى أنه تدخل في باب الربا أو في باب الجهالة أو في باب الظلم أو الغرر، فهذه عند ذلك نقول لا، هذان الشرطان لا يصحان لأنهم يوصلان إلى الربا أو فيهما جهالة أو غرر وظلم. هذا الذي يحمل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفقهاء الذين يقولون يجوز أن تجمع شرطين وثلاثة أو أربع ما لم يكون فيهما محذور شرعي. فإذا كان فيهما محذور شرعي فهو الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان. هذا وجه الشاهد، ولا شرطان في بيع، لا شرطان في بيع إذا كان فيهما محذور شرعي. أما إذا لم يكن فيهما محذور شرعي فإنه يجوز. لكن المؤلف رحمه الله تعالى سار على المذهب، وهو أنه إذا كان شرطين فإنه لا يجوز. يشترط حمل الحطب وتكسيره ما يجوز، يشترط خياطة الثوب وتفصيله لا يجوز، شرطين. لكن يجوز شرطا واحدا، هم وقفوا عند قوله صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، فقالوا إنه هذا يعني لا يصح إذن الشرطين. لكن يعني القول الثاني للعلماء، وهو الراجح، وهو الذي لا يسع الناس إلا العمل به اليوم، لا يسع الناس إلا العمل به، الناس يعملون به، والباعة ما عندهم مانع ولا فيه عندهم يقولون هذا فيه غرر ولا فيه ضرر علينا ولا فيه إجحاف بنا ولا نحو، بل بالعكس هم الذين يشترطون الآن على أنفسهم هذا، هم يقولون نبيع عليك هذا المكيف واصل وراكب، أو مثلا هذه الغسالة نوصلها وأيضا نوصل بها الماء والكهرباء ونحو ذلك، يعني كخدمة. فيجوز إذن، يجوز إذن الشرط والشرطين والثلاثة، لكن على قول المصنف رحمه الله تعالى لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: الضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع.
نعم.
وهو ثلاثة أنواع: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، أي سلم وقرض.
هذه الشروط الصحيحة التي ذكرناها، والآن أتى المؤلف على الشروط الفاسدة. وقد ذكرنا أن الشروط الفاسدة منها ما تكون فاسدة فقط هي ولا تفسد العقد، العقد صحيح ويمشي ولا نقول أنه يفسق ولا نحو أو ما انعقد أو نحو ذلك. وفي يعني بعض الشروط تأتي تفسد العقد وتبطله أيضا، كأن لم يكن يعني بينهما بيع وشراء. فسيبدأ الآن بالشروط التي هي فاسدة في نفسها ومفسدة للعقد. نعم، ومفسدة للعقد بأن يجمع بين بيعتين كما يقول العلماء وسار عليه المصنف، بين بيعتين في بيعة، في بيع عقدين في عقد واحد، يجمع بين عقدين في عقد واحد. نعم.
وثلاثة أنواع: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة.
طيب،
وهو
أن يشترط عقدا آخر في العقد كسلف وبيع، يعني يبيعه. طبعا السلف المراد به السلم، السلم، والسلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذه معاملة مشروعة ولها باب خاص في الفقه الإسلامي اسمه باب السلم، اسمه باب السلم. والعلماء بعضهم يطلق عليه باب السلف، السلف. وهذا يعني عقد له كما قلنا الفقهاء بابا لهذا الغرض، وذكروا أحكامه وشروطه، أحكامه وشروطه. فصفة هذا العقد أنه يأتي إنسان مثلا مزارع، مزارع يحتاج إلى الدراهم، يحتاج إلى الدراهم ليصلح بها المزرعة، يصلح بها المزرعة، فيقول للمشتري أبيعك مثلا 1000 كيلو أو 2000 كيلو من القمح الذي يخرج من المزرعة بعد 4 أشهر بوصف كذا وكذا وكذا، يصف له، لا بد أن يكون منضبطا بالصفة، فيصف له أبيعك 1000 كيلو. طبعا متى يستلمها المشتري؟ يستلمها وقت الحصاد، لكن المشتري سيدفع الآن الثمن، فيدفع إليه الثمن في مجلس العقد. ودائما إذا اشترى المشتري هذا المنتج سيشتريه بثمن أرخص من وقته، سيشتريه بثمن أرخص من وقته. فالمشتري يستفيد أنه يشتري الشيء هذا القمح مثلا، يشتريه بثمن أقل، بحيث أنه إذا حصده واستلمه باعه بثمن أعلى، بثمن أعلى، فيشتريه بالرخص ويبيعه بعدين بالزيادة. فهذا أجازه الشارع الحكيم، بمعنى بس بشرط أن يكون يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا شرطه كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، يقول مثلا 1000 كيلو 2000 كيلو 1000 صاع أو 2000 صاع أو 3000 صاع في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يقول إلى وقت الحصاد، إلى وقت الحصاد. وقت الحصاد عندهم معلوم، إذا زرعوا الآن مثلا يحصدون بعد 4 أشهر، هذا وقت الحصاد دائما، فيسلف في أجل معلوم، كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ويكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، ولا شك أنه سيكون أنقص. فبهذا يستفيد المزارع، يستفيد أنه يأخذ الثمن الآن يتوسع به ويعمل به في مزرعته ويحرث ويزرع ونحو ذلك، يعني يستلم الثمن مقدما. والمشتري يستفيد أنه سيستلم هذا القمح وهذا الشعير أو هذه الذرة في وقت بثمن كان حينما دفع ثمنه رخيصا. إذا كان مثلا وقت الحصاد يساوي 5 ريالات الكيلو، هو الآن يمكن يشتريه منه بريالين أو 3 ريالات، ويعلم أنه هذا سعره في ذلك الوقت. فهذا السلف. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز لك أن تجمع بين سلف وبيع، ولا بين قرض وبيع، يعني عقدين، عقدين، أي عقدين تجمع بينهما لا يجوز، لا يجوز. فلا يجوز له أن يقول بعتك هذه الدار ب10,000 ريال على أن تسلف أو وتسلفني 1,000 كيلو أو 1,000 صاع من مزرعتك، ما يجوز أنه يجمع بين العقدين. يجوز أنه يشتري هذه الدار لوحدها، ويجوز أنه يسلف لوحده، يسلف لوحده، لكن يجمع بينهما في عقد واحد هذا لا يجوز. سلف وبيع
كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض.
نعم، وقرض
وبيع وإجارة،
كذلك بيع وإجارة. يقول له أشتري أبيعك هذه الدار، أبيعك هذه الدار ب10,000 ريال بشرط أن تؤجرني دارك ب2,000 ريال أو ب1,000 ريال. هذا بيع للدار، ثم يأتي ويستأجر منه داره أو دكانه ب1,000 ريال. يقول لا يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد، في عقد واحد بين البيع والإجارة لا يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد. وسيأتينا الدليل على ذلك ووجهة نظر القائلين بأنه لا يجوز، وهناك قول آخر بالجواز أنه يجوز، ما فيه إشكال. نعم، وسنذكر إن شاء الله على ماذا حملوا الحديث. نعم،
وصرف للثمن أو غيره وشركة.
اي نعم، أيضا لا يجوز أنه يبيعه هذه الدار ب10,000 ريال على أن تصرف لي 10,000 ريال مثلا دولارات أو نحو جنيهات أو نحو ذلك، ما يجوز، لأن هذا بيع وصار صرف، لا يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد. يجوز أنه يبيعه هذه الدار ثم يعقد معه عقدا آخر للصرف، يقول هذه 10,000 ريال اصرفها لي دولارات، ما في إشكال، لكن يجمع بينهما في عقد واحد أبيعك وأشترط عليك أنك تصرف لي، هذا ما يجوز. نعم،
وشركة
كذلك، الشركة كذلك، كل العقود لا يجوز أن يجمع بين عقدين في عقد واحد. مثلا يقول أبيعك هذه الدار ب10,000 ريال على أن تشاركني في هذه الأرض، في هذه الأرض، يعني تصير بيني وبينك نصف، هذه الدار وهذه الأرض تكون بيني وبينك شركة، لا يجوز. لكن يجوز أن يبيعوا هذه الدار ب10,000 ريال ثم إذا انتهوا وتم العقد قال تشاركني في هذه الأرض، فيعقدون عقدا آخر، لكن لا يجوز أن يجمع العقدين في عقد واحد. نعم،
وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما الدليل على ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هذا دليله، وهذه بيعتين في بيعة فعلا، سواء كان إجارة وبيع أو سلف وبيع، هذه كل واحد منهما بيعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذا الذي يعني حملوا هذا الحديث على هذا العمل، ولكن لم يرتضي هذا بعض العلماء، وقالوا إن حديث بيعتين في بيعة ليس المقصود به هذا، ليس المقصود به إنك تجمع عقدين في عقد واحد، لأن هذا جائز. أما الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيعتين في بيعة هو ما مر معنا في بيع العينة، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بيع العينة، وهو أن تشتري نقدا بأقل مما تشتري نقدا بأقل مما بعت به نسيئة، هذه العينة. فعندنا في العينة عقدين وثمنين، تبيع نقد، تبيع بنسيئة ب10,000 ريال بنسيئة يعني مؤجل، ثم ترجع وتشتريها ب8,000 نقدا. فالبيع الأول هذه بيعة، ثم الشراء هذه بيعة بثمن ب10,000 ريال ثم تشتريها أنت ب8,000 نقدا، هذه بيعة، البيعة الثانية. فصار عندنا بيعتين وثمنين، واحد 10,000 ريال المؤجل، واحد 8,000 ريال النقد. فهذا الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بيع العينة. قالوا ما الدليل على أنه هذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعتين في بيع هذه. قالوا يفسره الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، ولا يصدق أوكسهما أو الربا إلا على بيع العينة، لا يصدق إلا على بيع العينة. بمعنى معنى أوكسهما أنقصهما، أنقص البيعتين له أوكسهما أي أنقصهما أو الربا، إما يعني لا يخرج عملك هذا عن كونك تأخذ الأنقص أو تأخذ الربا أو تأخذ الربا. طيب كيف نطبقها على مسألة العينة؟ من باع بيعتين في بيعة نقول نعم هذه بيعتين في بيعة، خذ معنا البيع الأول هذا بيعة باعه بعشرة آلاف، ثم عاد، وهذه مسألة العينة المحرمة، محرمة شرعا أن تبيعه مؤجلا ثم تشتري منه أنت نقدا بأقل مما بعت به مؤجلا. هذه البيعة الأولى هذه نحن نقول بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا، نريد أن نعرف الآن البيعتين. البيعة الأولى، البيعة الأول باعك بعشرة آلاف ريال، هذه البيعة الأولى بعشرة آلاف ريال، ثم عاد واشتراها منك بثمانية آلاف نقدا، هذه البيعة الثانية. طيب أوكسهما أو الربا؟ الأوكس أوكس الثمانين أيهم؟ الثمانية آلاف، والربا عشرة آلاف ريال، فهذا يصدق على بيع العينة، لك أوكسهما أو الربا. كأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر المتعامل بهذه المعاملة، يقول من باع بيعتين في بيعة باع نقدا بعشرة آلاف، باع مؤجلا بعشرة آلاف ثم اشتراها مؤجلة بثمانية آلاف، يقول له أوكسهما، إما أن يأخذ بالثمن الأقل، ما يأخذ بشو اسمه بالثمن الأكثر، بالأكثر فله أوكسهما، أو يقع في الربا إذا أخذه بأكثر مما باعه مما اشتراه به. فمسألة العينة هذه هي المقصود بها بيعتين، نهى عن بيعتين في بيعة، هذا حديث مستقل، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وجاء حديث أنه قال من باع بيعتين في بيعة فلهما أوكسهما والربا. فهؤلاء العلماء في القول الثاني يقولون ترى يا علماء في القول الأول ليس المقصود في بيعتين في بيعة أنه يجمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وقرض أو بين كذا وكذا. طبعا يستثنى من ذلك ما إذا أدى إلى الربا، ما إذا أدى إلى الربا، مثلا يبيع عليه هذه الدار ويشترط عليه أن يقرضه أو يقرضه عشرة آلاف ريال، ويشترط عليه يقرضه عشرة آلاف ريال ويشترط عليه إنه يسكن داره شهرا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا يوصل إلى الربا، يعني أني أبيعك الدار، أبيعك أقرضك عشرة آلاف ريال وأستعمل السيارة مثلا، استعمل سيارتك، هذا نفع. وش اللي جره؟ جره القرض، أنت وافقت على أنه يستعمل السيارة لأنه أقرضت، وافقت على أنه يسكن دارك شهرا لأنه ماذا؟ لأنه أقرضك. فهذا إذا كان يؤدي إلى الربا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا أقرضه، إذا أقرضه قرضا واشترط عليه نفعا معلوما كسكن الدار، هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض، طبعا إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كقاعدة فقهية أصلها العلماء وتلقوها بالقبول وتداولوها، أنه كل قرض جر نفعا فهو ربا، ألا يجر نفعا، وألا يفضي أيضا هذا البيع، تجمع بين بيعتين في بيعة أيضا إلى الربا. فمثلا لا يجوز بيع التمر بالتمر مثلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا مثلا بمثل سواء بسواء، لا يجوز أنك تبيع كيلو بكيلوين من التمر، أو أربعة كيلو بثلاثة كيلو من التمر، لا يجوز، لا بد أن يكون مثلا بمثل. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتي بتمر طيب جيد، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، إنه أنواع، لكن نأتي السوق يا رسول الله، ومعهم تمر التمر الجيد، معهم التمر الجيد، ثم يشتر معهم التمر الرديء، معهم تمر رديئا، فيجدون في السوق تمرا جيدا، فيقولون كنا نبيع الصاع من هذا، الصاع من هذا، أو نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من الرديء. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن التمر لا يباع إلا مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، ما يجوز أنك تبيع كيلو بكيلوين أو ثلاثة كيلو ولو كان هذا رديء وهذا جيد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الجنيب الجيد المتميز الذي سألنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمع الرديء، فقالوا كنا نبيع الجمع الصاعة من هذا التمر اللي هو يسمى الجمعة بصاعين من الجنيب. قال لا تفعلوا، بع الجمعة بالدراهم، يعني إذا جئت بالتمر الرديء بعه بالدراهم، ثم استلم دراهمه، ثم اشتري به جنيبا، ثم اشتري به جنيبا، لا تبيع تمر تمر، بع هذا بقيمته ثم اشتري هذا بقيمته. فالشاهد أنه لو كان هذا حيلة على الربا، تريد أن تجمع بعقدين في عقد واحد، بمعنى أنك مثلا تبيع تمرا جيدا بتمر رديء متفاضلا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فمثلا واحد عنده تمر رديء يساوي 100 درهم، وهذا عنده تمر جيد يعني يريد أن يبيعه، فيقول له أبيع عليك هذا التمر الجيد 100 درهم، ها، على أن تبيعني التمر اللي هو مثلا هذا 100 كيلو وهذا 200 كيلو، على أن تبيعني التمر الرديء 100 درهم. هذا يكون حيلة على الربا ولا ما يكون حيلة على الربا؟ هذا التمر الجيد 100 كيلو وهذا التمر الرديء 200 كيلو، فيحتالون ويصير فيه بيعتين في بيعة، يقول أبيعك هذا التمر الجيد 100 درهم على أن تبيعني تمرك العقد الأول أبيعك تمري، ثم العقد الثاني أشتري منك هذا الرديء بكم؟ 100 ريال، صارت 100 تقابل 100،
بينهما
هذه حيلة، هذه حيلة ليبيعوا 100 كيلو من التمر الجيد ب200 كيلو من التمر الرديء، هذا لا يجوز. لكن أن تجمع بين عقد بيع وإجارة، أو بيع وشركة، أو بيع وقرض لا يفضي، لا متواطع عليه، لا يجر نفعا أو نحو ذلك، فهذا الذي قال العلماء في القول الثاني أنه يجوز، إلا إذا أدى إلى الربا، إلا إذا أدى إلى الربا، فإذا أدى إلى الربا لا يجوز أن تجمع بينهما. لكن يقول أبيعك هذه الدار على أن تؤجرني هذا الدكان ب1000 ريال، ما في شيء، ما في شيء. وهذا كما قلنا حينما قال المؤلف رحمه الله تعالى إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، قال لأصحاب القول الثاني إنه ليس المقصود في بيعتين في بيعة الذي تقوله هذا، إنما المقصود هو بيع العينة، بيع العينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا، وهذا لا يصدق إلا على بيع العينة، فهي بيعتين في بيعة في الحديث الأول، وبيعتين في بيعة التي فيها أوكسهما أو الربا هما حديث وشبه واحد، يعني منصبان على مسألة واحدة. فإذا قول المؤلف أنه لا يجوز أن يجمع بين عقدين في عقد واحد قول مرجوح، ويرجحه ما قاله أصحاب القول الثاني أنه لا دليل عليه، أن هذا الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في البيعة ليس المقصود به إلا مسألة العينة المحرمة، مسألة العينة المحرمة، أما هذا فإنه ليس محرما. نعم.
والثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه.
نعم، هناك شروط هي فاسدة أو باطلة في نفسها، ولا يعني لو جاءوا إلى القاضي وقال إني شرطت عليه كذا، قال شرطك باطل والعقد صحيح، والعقد صحيح. مثلا أن يشتري إنسان سلعة ويقول يشترط، يقول أشتريها منك ب10,000 ريال على ألا خسارة علي. طبعا طبيعة البيع إنه قابل للربح والخسارة، ها؟ فهذا يعني ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد إنه تنتقل السلعة إليك وتكون تدخل في ضمانك ولك غنمها وعليك غرمها، فكيف تشترط إنه ما عليك خسارة؟ فيقول المؤلف إنه فيه من الشروط ما يفسد. فمثلا لو ترافعوا إلى القاضي وقال إني اشتريت من هذه السلعة على أن لا خسارة علي والآن خسرت السلعة، يقول القاضي ما لك شيء. لماذا؟ لأن شرطك فاسد أصلا، الشرط هذا فاسد والبيع صحيح، لأن البيع تام شروطه تامة، اكتملت الشروط وانتفت الموانع. وإذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع صح العقد. إذا اكتملت الشروط يعني جاءت الشروط السبعة في البيع مكتملة كل الشروط وانتفت الموانع، يعني ما في شيء يمنع من هذا البيع، فقد انعقد البيع وصح. بقينا في هذا الشرط، يقول هذا الشرط لا يؤثر في العقد ونبطله هو. وسيأتينا مثل قصة بريرة حينما اشترتها أم المؤمنين، أو أرادت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، جاءتها بريرة تريد أن تشتري نفسها من أهلها، هي كانت أمة عندهم وتريد أن تشتري نفسها فتعتق نفسها. فقالت أم المؤمنين عائشة إن أرادوا أن أعد لهم الثمن، يعني أنقده لهم، ولي الولاء فأنا أعطيتهم الثمن. طبعا الولاء سيكون ولاء المعتق، ولاء المعتق، وهي كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني هذا المعتق يكون كأنه من الورثة، من الورثة. فإذا انتفى الوارث والعاصب، إذا ما يوجد الوارث والعاصب، فإن هذا المولى المعتق هو الذي سيأخذ المال، سيأخذ المال بعد وفاة هذا بالولاء، يقولون بالولاء. فالولاء لحمة كلحمة النسب، يعني يجعل المولى كأنه نسيب، يعني قريب نسبا إلى هذا المعتق. فقالت أم المؤمنين عائشة إن أرادوا أن أعد لهم الثمن عددته لهم، لكن ترى الولاء لي. فراجعت بريرة رضي الله عنها قومها وقالت إن عائشة تريد أن تنقد لكم الثمن لكنها تشترط الولاء لها. قالوا لا. فذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اشتريها واشترط الولاء لهم، يعني قولي طيب الولاء لكم، وفي شرع الله الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا شرط لا عبرة به، فأنت قولي نعم، لأن الشرع يحرم أن يكون الولاء إلا لمن أعتق. فقال اشتريها وقولي نعم. اشترتها عائشة أم المؤمنين على أن الولاء لهم. فلما تم العقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست في شرع الله، ها؟ إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء. فأبطل الولاء لهؤلاء وأثبته لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت هذه هي الشريعة. فإنسان يأتي يشترط عليك شرطا ليس في كتاب الله، يعني ليس في شرع الله، فحتى تقول له طيب، وإذا تم البيع ليس له حق فيه. فهذه من الشروط ما هو باطل في نفسه لكنه لا يبطل العقد. اقرأ من الأول.
والثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده.
إيه نعم، يعني يشترط هذا مثل شغل بريرة، يشترط ألا خسارة عليه لا عبرة به. تقول له طيب هذا ليس في كتاب الله، في كتاب الله أو في شرع الله أنه إذا انتقل المبيع إليك أصبح في ضمانك، فلك غنمه وعليك غرمه ولك نماءه وكل شيء، كيف تشترط أنه لا خسارة عليك؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.